رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس هي ورسالته إلى أهل كولوسي الاثنين حقيقة مكملين لبعض، وهنلاقي فيها عبارات بالكامل مشتركة بينهم، لأن في الرسالة إلى أفسس بيكلمنا عن الكنيسة إنها جسد المسيح الواحد، في الرسالة إلى أهل كولوسي بيكلمنا عن المسيح إن هو رأس الكنيسة. يعني واحدة بيتكلم عن الجسد المرتبط بالرأس، والتانية الرأس المرتبط بالجسد. رسالة معلمنا بولس الرسول هي إلى أهل أفسس رسالة مهمة تمس كيان الإنسان وتمس قلبه، لأنه بيكلمنا عن مفهوم الكنيسة عند معلمنا بولس الرسول ورسالتها وإمكانياتها وسر القوة فيها. ولذلك مهم الواحد يتعرف على الرسالة لكي يكتشف الكنيسة التي في داخل قلبه ويعرف إيه سر القوة فيها. ذهبي الفم يقول إن الكنيسة هي الحياة في المسيح. معلمنا بولس الرسول بيقدم لنا الكنيسة إنها هي الحياة الجديدة، أو هي الحياة الثابتة في المسيح، الثبوت في المسيح. ونقدر نلخص مفهوم الكنيسة في كلمة فيه أو في المسيح. ولو أخذنا الأصحاح الأولاني من رسالة أفسس لما بيكلمنا عن مفهوم الكنيسة، تلاقي كتير يتكلم عن في المسيح أو ما يعادل، فنلاقيه يتكلم يقول في المسيح تفتح قدامنا أبواب السماء، فيقول إيه؟ مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي بكل باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح. مش ممكن أدخل إلى بركات الآب في السماويات إلا في المسيح يسوع. عايز تدوق ربنا؟ عايز تدوق السماء؟ في المسيح يسوع. أيضا لما بنتقابل مع المسيح وندخل جواه نكتشف إيه؟ يقول فيه، شوف التعبير، اختارنا فيه قبل تأسيس العالم. أنا مش جاي كده باي هاب هازارد أو باي تشانس إن أنا بقيت مسيحي، ده أنا اسمي منحوت متسجل جوه المسيح قبل تأسيس العالم، وبيعتبرني وعايزني أكون من القديسين بلا لوم قدامه في المحل. ففيه أدخل السماء، فيه أرى الآب قد اختارني، فيه أيضا أو في المحبوب زي ما بيقول إدانا إيه؟ يقول إدانا مجد نعمته التي ينعم بها علينا، لمجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب في الآية 6. فيه أيضا لنا الفداء لغفران الخطايا، فيه أيضا نتعرف على مشيئة الله، عرفنا بسر مشيئته إلى آخره في نفسه. فيه أيضا ننعم بالرجاء فلا يتسلل اليأس إلينا في الآية 12، يقول الذي قد سبق رجاؤنا في المسيح. مش عايز يعني أقول لك ان في المسيح كل حاجة، فيه اشوف السماء المفتوحة، فيه اختارنا الاب لكي يقيم مننا قديسين بلا لوم، فيه ايضا نرى بهاء مجد نعمته، فيه نتعرف على مشيئة الله، فيه ننعم بالرجاء، فيه ننعم بكلمة الحق بانجيل الخلاص اي الانجيل او الحق المفرح، فيه ايضا نتمتع بعربون الميراث الأبدي في الآية 14 الذي هو عربون ميراثنا لفداء المقتنى لمدح مجده. فيه أيضا نتمتع بالمعرفة، بس أقول مش فاهم مش عارف، فيه نتمتع بالإعلان الإلهي بالحكمة في الآيات من 17 ل 18، فيه نتمتع بالحياة الجديدة المقامة والجلوس في السماويات. فما أقولش أنا إنسان فستان وحش، أنا ربنا اداني حياة جديدة. فيه أيضا نختبر لطف الله وحنانه في تعامله معنا في الأصحاح الثاني الآية 7. فيه أيضا دخلنا في نوع من القرابة مع الله، لم نعد بعد غرباء. يقول إيه؟ شوف الآية الجميلة آية 12، إنكم كنتم في ذلك الوقت بدون مسيح أجنبيين عن رعوية إسرائيل وغرباء عن عهود الموعد، لا رجاء لكم وبلا إله في العالم. طب النهاردة الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح. بعيد المسيح ده بتاعي، الله الاب بيبقى بابايا، الروح القدس ساكن فيا، حاسس ان العيله بتاعتي هي الله ذاته، هو اللي بيملا كل العواطف بتاعتي وبيشبع كل احتياجاتي. ايضا فيه نصير عمله خليقه جديده. في الايه 10 يقول ايه؟ لاننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لاعمال صالحه قد سبق الله فعلها. فيه ايضا نصير هيكل الله الدائب النمو باستمرار. فيه ايضا ننعم بالبناء المشترك كلنا كبناء واحد في المسيح يسوع يعمل الروح فينا. فيه نكهة الدالة والجرأة ان نتحدث مع الله ابينا. فيه تتمتع الكنيسة بالمجد عبر الاجيال، المجد الداخلي اللي مجد ابنة الملك من الداخل. في الاصحاح 5 الاية 8 يقدم لنا ايضا فيه شيء جديد، يقول ايه؟ اما الان فنور في الرب، يعني نحن الذين كنا ظلمة في المسيح يسوع صرنا نورا، مش بس نستنير لكن انتم نور العالم. فيه ايضا نحمل الطبيعة الشاكرة، شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح الله والآب. فيه ايضا نمارس الطاعة، فيه نتقوى ونختبر شدة قوته ونحمله سلاحا لينا في الاصحاح 6. يعني لو خدت سفر او رسالة الى اهل افسس من 1-6 كل رسالة حط كده قدامها في المسيح كل اللي انت عايزه، نصرة فيه، حياة جديدة فيه، طبيعة جديدة فيه، مجد فيه، عز فيه، ثقة ويقين ورجاء تجد فيه، تقديس، اقامة هيكل لله، كل ده نجده في المسيح يسوع، هو كل شيء بالنسبة لي. في الأصحاح الثاني كلمنا عن العضوية الكنسية، انها تمتع بمعرفة الآب. ازاي بنثبت في المسيح القائم من الأموات؟ فنتمتع بسر القيامة. لما أسأل بولس الرسول ايه رأيك في الكنيسة، لك الكنيسة عبارة عن مربوطة بالمسيح اللي قايم بها من القبر لكي تحيا كل يوم في خبرة جديدة، خبرة القيامة بعد الموت. ولذلك لا فصل بين اليهودي وبين الأم، الاثنين كانوا في الظلمة والاثنين كانوا في القبر والاثنين كانوا أموات والاثنين أقامهم المسيح، فالكل صاروا أحياء في المسيح يسوع. الحقيقة اتكلم في الرسالة دي كتير عن عمل قيامة المسيح فينا. المسيح نقض الحجاب الحاجز، العداوة اللي بين السماء وبين الأرض بالصليب. في قيامة المسيح مش بس كسر العداوة، ولكن جعلني مع اخواتي انسان جديد صالح البشرية مع بعضها البعض، فالله الاب كاعضاء في جسد المسيح. ايضا بس بالقيامة جعلنا اهل بيت الله، بالقيامة جعلنا اهل بيت الله، اقامنا حجارة حية في هيكل الله واعطانا قوته اكثر مما نسأل وفوق ما نفتكر. شوف الآية 20 من الأصحاح الثالث يقول إيه؟ يقول القادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا. له المجد في الكنيسة في المسيح يسوع. بولس الرسول مش قادر يصدق الإمكانيات الجديدة اللي أعطيت لي خلال القيامة في المسيح يسوع. ياريت ناخد السفر كده على بعضه من خلال منظار القيامة، نلاقي هنطلب ايه تاني؟ بالقيامة اتفتحت باب السماء، بالقيامة صالحني مع الاب، بالقيامة اداني شركة مع الملائكة والقديسين، بالقيامة اقامني هيكلا مقدسا يسكن هو فيا، بالقيامة شددني واعطاني قوته واداني وهبني نصرته، بالقيامة جدد اعماقي وذهني، بالقيامة وهبني روح القدوس قائدا لحياتي، وبالقيامة أعطاني روح النصرة وروح الغلبة على العالم الشرير وعلى كل شهوة رضية وعلى مصدر كل هذا إبليس نفسه. في الأصحاح الثالث نلاقي سر المصالحة مع الله. كسر الحجاب الحاجز، خلانا كلنا مع بعض نتقابل مع الآب فصرنا واحدا فيه. ولذلك جه الأصحاح الرابع يكلمنا عن الوحدة، يكلمنا عن الإيمان الواحد، يكلمنا عن الرجاء الواحد، رب واحد، معمودية واحدة، إله وأب واحد للكل إلى آخره. الوحدة اللي بيقدمها لنا وحدة عجيبة. أولا وحدة إيمان، لنا إيمان واحد، رب واحد، مخلص واحد إلى آخره. فلا بد أن يكون لنا الوحدة، مش الباس التجمع هو اللي بيدي الوحدة، لكن الإيمان الواحد هو اللي بيدي الوحدة. هذه الوحدة وحدة عمل، فمش مجرد ان انا مع اخواتي، لكن كل واحد له دوره في الكنيسة. يقول اعطى البعض ان يكونوا رسلا، والبعض انبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاه ومعلمين، في الايات من 10 فما فوق. فالوحدة هنا مش مجرد وحدة تجمع، لكن وحدة حركة. في حركة مستمرة في الكنيسة، كل واحد عارف دوره ايه، فيش انسان خامل في الكنيسة. ايضا بيكلمنا عن الوحدة لها غاية. ايه الغاية بتاعتها؟ قال الغاية نوصل الى انسان كامل الى قياس قامة ملء المسيح. الا ايه العز ده؟ بولس الرسول يقف قدام ربنا يقول له مش هطلب اقل من كده، انا عايزك ترفعني 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 لغاية ما ابقى الى ايه؟ الى قياس قامة ملء المسيح. الحقيقة رجاء عجيب واشتياقات عجيبة بلا حدود. ازاي نبلغ هذه القامة؟ دعم للمسيح. يقول كده في الآية 9، التعبير جميل قوي، يقول لنا واما انه صعد فما هو الا انه نزل ايضا اولا الى اقسام الارض السفلى. نزل لغاية اخر الجحيم، ولما الكل وطلع بيهم في السماء. بعد كده تقول لي مش عارف ابقى كويس، اقول لك مش شغلتك، شغلة اللي انحدر الى الجحيم وحمل المسبيين على اكتافه وطلع بيهم الى الفردوس بتاعه. فلذلك لا نخاف، لانه بيرفعنا من الجحيم من الهاوية ويدخل بنا الى فردوس. هو لو سألنا المسيح طب دي غايتنا، انت يا ربي عايز ايه؟ في الآية 10 يقول ايه؟ لكي يملأ الكل. ان هو مزاج عند ربنا انه يملأ الكل. في الاصحاح الخامس وفي الاصحاح السادس زي ما تعودنا بعد ما اخذ الجانب الفكري بدأ يكلمنا بقى عن الجوانب العملية. ايه اللي اعمله وانا بايد جسد المسيح؟ زي ما المسيح عامل انا اعمل. الامتثال بي، كونوا متمثلين بالله كاولاد احباء. السلوك في النور، هو نور. التدقيق في الحياة، تبقاش حياتنا ماشية هبهزر، لكن كل حاجة لها معنى. انظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء، مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. الإنسان المسيحي حاسس كل ثانية كل نفس ليه قيمة في حياته، لأنه هبة وعطية من قبل ربنا. ايضا كلمنا عمليا كيف تتعامل الاسرة مع بعضها البعض، الولاد مع باباهم ومتهم، الاباء مع اولادهم. كل الكل يدخل جوه المسيح، فنتعامل في المسيح يسوع بكل حب واحترام متبادل، سواء في العلاقات الزوجية او العلاقات الاسرية على متسع اكبر، وحتى ايضا في علاقات العمل او في علاقتنا مع اي انسان. دايما نضع في ذهننا ان احنا كاولاد لله لا نكف عن ان نمارس عمل المسيح فينا. اخر حاجة هو بيتكلم عن الكنيسة، بيتكلم عن الكنيسة المجاهدة التي تقف بكل قوة. مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع رؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع اجناد الشر الروحية في السماويات. من اجل ذلك احملوا سلاح الله. فمش معنى ان الكنيسة جسد المسيح كلها فرح وكلها متهللة انها هتكون كنيسة مدللة، لكن كنيسة جد وكنيسة داخلة في معركة، والطرف الثاني العدو الوحيد لها هو ابليس، وعدو قوي لانه اجناد الشر الروحية في السماويات. اما السلاح بتاعنا فهو منطقة الحق، درع البر، حذاء انجيل المسيح، ترس الايمان، خوذة الخلاص، سيف الكلمة، واما التخطيط خطة عسكرية روحية، صلاة في الروح، سهر، طلبة لأجل جميع القديسين من بينهم الرسول بولس. دي صورة مبسطة عن سفر أو الرسالة إلى أهل أفسس، الكنيسة الحية الملتهبة بالروح اللي تحمل روح الوحدة والجادة في جهادها لكي تصل إلى ملء قامة المسيح. في البعض بيقول أن الرسالة دي تشبه بالقصر الملكي، فالقصر ده فيه حجرة انتظار اللي هي المركز بتاعنا في المسيح، ولاد قاعدين منتظرين بابا، قاعة المقابلات الرسمية الحياة المقامة، كله فرح كله تهليل، أهل بيت الله حجارة حية، مقابلات كلها مع الله مفرحة، العرش الملكي الله يكشف السر الأزلي، المعرفة للأسرار الله الأزلي، حجرة المجوهرات اللي في القصر الملكي يكلمنا عن ثمار الروح، الحب والوحدة والفرح والوداع إلى آخر. قاعة العمل السلوك الدائم والنمو المستمر، سلوك في المسيح يسوع. حجال الملك يكلمنا عن الاتحاد مع المسيح يسوع في الأصحاح الخامس من الآية 22 إلى آخر. جناح الأبناء، العلاقات الأسرية اللي سمعنا عنها، المستودع بتاع الأسلحة الروحية اللي هو الأصحاح السادس، شفنا فيه الحق والبر وإنجيل السلام وترس الإيمان ودرع البر، كل هذه الأمور عبارة عن الأسلحة اللي مترتب. ربنا يدينا أحبائي نحن نمارس الحياة الكنسية ليس كشكليات ولكن كحياة هي ثبوت في المسيح، تمتع بالحياة الجديدة المقامة في المسيح، لكي نحيا في نمو دائم بروح الحب، روح الوحدة، روح الجهاد المستمر بعمل روحه فينا.